بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من كتاب الطهارة، شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
إذا كان الماء قليلا ولم تغيره النجاسة فإن النجاسة موجودة فيه وقلته لا تحمل النجاسة. ليه؟ إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، ودون القلتين يحمل. ولذلك احنا بس نهدنا للأحاديث الآتية على هذا التقسيم الثلاثي، ونطبق عليه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تباعا، لأنها كلها تشكل موضوعا واحدا. إذا مرة أخرى، الماء بالنسبة إلى الطهور والنجس ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. طهور بالإجماع وهو الكثير، لا تنسى هذه، الكثير الذي لم تتغير أحد أحد أوصافه، ونجس وهو المتغير أحد أوصافه بنجاسة قليلا كان أو إيش أو كثيرا. الوسط محل المحك ومحل النظر والاجتهاد والخلاف، قليل لاقته نجاسة لم تغير. فهناك مالك فقط لا يقولون رواية عن أحمد أو آل البيت أو إلى آخره، وهم من المذاهب الأربعة. مالك يقول الأصل في الماء الطهورية، وإنما النجاسة تطرأ عليه بما يغير أحد أوصافه، وهذا الحديث طهور لا ينجسه شيء. فيقول أخذ بالعموم، وعنده ما دام الماء لم تتغير أوصافه فهو طهور ولو كان إيش قليلا. إذن هذا الحديث الأول. جاء الجمهور الأئمة الثلاثة وقالوا لا، نحن نقيد المطلق بالقيد الذي جاء بعده، ما لم يتغير بنجاسة تحدث. إذن الجمهور قيدوا المطلق بإيش؟ بهذا القيد، وهو بنجاسة تحدث فيه. كمل لا تحسن يد اللي بعد مني إن شاء الله.
قال
حديث أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
بهذا الإطلاق من أخذ؟ احنا إذا لا نناقش الطرفين المجمع عليهما. الطرف المجمع على أنه طهور ليس لنا حاجة في نقاشه، والطرف المجمع على انه نجس ما في مجال للمناقشه. المناقشه كلها في ايش؟ القليل لاقته نجاسه لم تغير احد اوصافه، الاصل فيه طهور لا ينجسه شيء، وبه اخذ مالك. الائمه الثلاثه لم ياخذوا بهذا، ولكن قيدوا هذا المطلق بالقيد الايش الاتي بعده. نعم.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه.
إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما دخل إلا ما غلب. ما غلب يعني لو جاءته نجاسة قليلة، قطرة قطرتان كذا صفتها، ولم تغير، يبقى باقي على ايش؟ طهورية. الا ما غلب على او ايش نص الحديث؟
الا ما غلب على ريحه،
الا ما غلب على ريحه
وطعمه
لونه ايه
لا في وللبيهقي
بنجاسة تحدث فيه. طهور ما لم يتغير بما يغلب على أحد الأوصاف الثلاث. الذي يغلب على أحد الأوصاف الثلاثة لا يخلو من أحد أمره، إما أن يكون نجسا أو طاهرا ولا لا؟ فإن كان الغالب على أحد أوصافه نجسا فالماء نجس، وإن كان الغالب على أحد أوصافه طاهرا ماذا يكون حكمه؟ الفقهاء يتفقون أو الجمهور جمهور الفقهاء على أن الماء طهور طاهر نجس، والطهور هو الذي يطهر غيره كالماء الذي يتوضأ ويغتسل منه ويغسل النجاسة، والطاهر الذي يجوز استعماله فيما طابت به النفس ولكن لا يتطهر به محدث ولا تطهر به نجاسة. وما هو الطاهر هذا؟ هو الماء الذي تغير أحد أوصافه بطاهر. ماء الورد ماء خالطه عطر الورد، هذا الماء فهو نتوضأ منه؟ لا. نجس؟ لا. ما حكمه؟ طاهر. تستعمله في ثيابك، تضعه في شرابك، تضعه في طعامك، لكن العبادات لا يدخل فيها، لأن الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، فإذا ما تغير بمضاف إليه خرج عن الحد الذي خلقه الله عليه. ولهذا قال: كل ماء طهور تغير بأصل طاهر سلبه الطهورية ولكن لم يسلبه كونه طاهر، لك أن تستعمله في العادات لا في العبادات. عندك سطل الماء وانت بتاخذ تملي الحبر فقطت نقطه في سطل الماء والحبر ازرق ولا اسود ظهر لونه في الماء، هل هذا طهور تتوضا منه؟ الجواب لا. لكن يمكن ان تضيفه فيما تريد ان تضيفه، فيما يصلح ان تضيفه اليك ما في مانع. اذا القيد ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاث جاء بإطلاق وجاء بنجاسة، فمفهوم بنجاسة تحدث فيه لو تغيرت أحد أوصافه بطاهر، قالوا يسلبه الطهورية عن الوضوء وعن الغسل وغسل النجاسة ويبقى حكم الطهارة ماء طاهر، إن شئت شربته وإن شئت اغتسلت به وإن شئت غسلت به إناء إلى غير ذلك. هناك بعض العلماء لا يرى هذا المفهوم، قال إن تغير بنجس تنجس وإن تغير بطاهر بقي على طهوريته. طب وهذا التغيير؟ قال هذا بطاهر ما يسلبه، ولكن هذا شاذ. والقائل هذا يستدل بحديث صفية رضي الله تعالى: اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من جثمة فيها أثر العجين. الجثمة يعجن فيها، وجاءوا صبوا الماء في الجثمة فجاءوا واغتسلوا منها. وجه الاستدلال أن العجين اليابس في الجثمة إذا جاءه الماء يظل متحجر جاف ولا يتحلب في الماء؟ يتحلب منه في الماء، وهذا سيغير لون الماء الى بياض العجين. قالوا اغتسلوا منها مع ان فيه متحلل من ايش؟ من العجين. الان قالوا لا، هم اغتسلوا بسرعة قبل ما يتحلل. لكن الجمهور يقولون اللغة، هذا الماء الذي أمامك جاء الغريبة عنه والطاهرة وغيرت، عندك إناء الماء وجاءت ضرورة ماء ليش الورد واندلقت فيه، هل هذا يطلق ماء مطلق ولا ماء الورد؟ ايش تقول؟ شم ريحة الورد فيه، فالماء ماء مطلق ولا ماء ورد؟ ماء ورد. فقط فيه زعفران، يقول ماء مطلق ولا ماء زعفران؟ ماء زعفران. تلقى فيه من البر او اللوبيا او كذا ونظرت فيه يقول هذا ماء خليط، ما تقولش ماء مطلق. ولهذا يقولون الماء المطلق هو الطهور، فاذا ما اضيف اليه شيء غير بعض اوصافه خرج عن الاطلاق في مسمى الماء واصبح ماء بقيد، ماء ورد، ماء زعفران، ماء سكر، ماء ملح. حط الملح في ماء يملح، حط السكر فيه حليب. اذا كل هذا سلب الماء الاسم المطلق واصبح ماء مضافا الى ما اضيف اليه، ماء مسكر، ماء مملح، ماء كذا. اذا ولو كان الذي خالته طاهر فانه سلبه مطلق اسم الماء، اذا لم يبق طهور. فالى هنا الجمهور اخذوا ان الماء طهور لا ينجسه شيء، واضافوا اليه القيد الثاني الا ما غير لونه، ريحه، طعمه. فان تغير بطاهر فهناك من يقول باق على طهوريته، وان تغير بنجس قالوا خرج عن الطهورية الى النجاسة بالتغلب على احد اوصافه. نعم. وهذا الاخير هو رأي الأئمة الثلاثة. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان الماء كل شيء لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، اخرجه الاربعة والصححه ابن حزين والحاكم وابن حبان.
هنا اذا كان ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب. طيب هذا الحديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، تغير او لم يتغير؟ لحظة جماعة، معنا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي روح لم يتنجس، مفهوم ذلك اذا كان الماء دون القلتين يبقى يحمل خبث ويتنجس ولا لا؟ ولو لم يتغير يبقى هدم اللي تذكره. لكن هنا المشكل كم هما القلتان واي القلال؟ القلتان تثنية قلة. جاءت بعض الروايات كقلال هجر، وقالوا ان قلال هجر معروفة عند الناس، قربتان 500 رطل. ونجد كما يقول العلماء وخاصة صنعان في هذا المبحث، اذا كانوا اتفقوا على ان القليل لو خالطته نجاسة ولم تغير فيه شيء فليس طهور، مع دمين مع دمالك، فيقول لهم: ما حد القليل الذي يتنجس بملاقات النجاسة التي لم تغير فيه؟ مش هذا القليل اللي انتم تعتبروه نجس ولو لم يتغير لانه قليل؟ قالوا: اذا كان دون القلتين مقدار القليل والكثير بالقلتين انما هو مذهب الشافعي واحمد. طبعا مالك خارج عن هذا الحد لانه اكتفى بالاوصاف ولم يعتبر قله ولا كثره، وعند ابي حنيفه رحمه الله تعريفان للقليل والكثير. عند الامام ابي حنيفه رحمه الله اذا كان الماء محصورا في بركه، في اناء، في غدير، في الى اخره، وحركت احد الجوانب الاربعه، جيت من جهه القبله وغسلت يدك وحركت الماء، طبيعه الماء اذا حركت سطحه يحصل تموج، والتموج يضطرد حتى يصل الى العش الجهة المقابلة. قال: حد الكثرة من القلة ان حركت احد الجوانب لا تصل اثر الحركة للجانب الثاني. هل هذا مضبوط بمقدار ولا بحالة وصفة؟ بحالة وصفة. وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يقولون حد الكثرة من القلة عشرة أذرع من كل جهة. يعني بركة عشرة في عشرة بمئة ذراع والعمق عشرة أذرع مكعب. والذراع متر إلا ربع يبقى كان 7 أمتار مكعبة. هذا حد الكثرة من القلة عندهم. إذن لو أراد إنسان أن يتصور مقدار من الماء بهذا الحد 7.5 أمتار مكعبة سقطت فيها قطارة بول وهي لم تغير فيه شيء قيل إنه طاهر. لو كان 5 أمتار مكعبة وسقطت فيه نفس تلك الكمية ولم تغير قالوا نجس. فنهزر 5 أمتار مكعبة من أجل قطارة بول نزلت فيما لها أي أثر. من هنا كما يقول الصنعاني وغيره حصل الاضطراب في تحديد الكثرة والقلة. حديث القلتين متكلم في سنده، ولكن علماء الحديث والفقه أخذوه أو استقبلوه بالقبول لشهرته وانتشاره واستفاضة القول به. وإن اختلف اختلال هجر كبر وسبق، وأخذ به الشافعي وأحمد رحمهما الله. فإذا جئنا مرة أخرى لمجموع هذه الأحاديث نجد الإطلاق كما قال مالك: ما لم تتغير هذا لم يتغير قليل ولا كثير. وإن جئنا إلى التقييد بقيد التغيير وهو مذهب الأئمة الثلاثة وجدنا الاختلاف في حد القلة والكثرة. فإذا على حد كل من حدد عنده وصل إلى هذا المقدار ولاقته نجاسة ولم تغيره فهو طهور. يعني عند الشافعي وأحمد إذا كان الماء قلتين ضربتين كبيرتين ولاقته نجاسة ولم تغير فيه فهو طهور، لأنه أصبح كثيرا لا ينجس أو لا يحمل الخبث. إن كان دون ذلك دخل في طور النجاسة بهذه النجاسة القليلة لأنه ماء قليل. وكذلك عند الأحناف بتلك الكمية التي حددوها. إلى هنا مأخذ الأئمة رحمهم الله. بقي عندنا عوامل الترجيح. أي الآن أصبح عندنا مذهبين، مذهب مالك يقابل مذهب مين؟ الأئمة الثلاث. مالك اعتبر الوصف ولم يعتبر قلة ولا كثرة، والأئمة الثلاث اعتبروا الأمرين القلة والكثرة والتغيير وعدم التغيير. إذا اشتركوا مع مالك في التغيير. مالك يقول إن تغير لونه قليلا كان أو كثيرا فهو نجس، إن لم يتغير فهو طاهر. والأئمة قالوا إن لم يتغير وكان كثيرا فهو طهور، إن تغير وهو قليل فليس طهور. يبقى اختلفوا مع مالك في القليل. ما حد القليل على ما ذكروه. وإلى هنا يكون تفور المسألة بين الأئمة رحمهم الله فيما هو موضوع البحث، وهو القليل الذي لاقته النجاسة ولم تغيره. مالك يقول ايش؟ طهور. لا تقول طاهر، طهور. والأئمة الثلاثة يقولون ايش؟ لا تستعجل. يقولون ننظر في القلة والكثرة. إن كان بحد الكثرة فنحن مع مالك ما لم يتغير، وإن كان دون حد الكثرة فنحن نخالف مالك ولو لم يتغير. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ خليكم صحيحين شوي. انتهينا من هذه، ننتقل اللي بعدها. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. والبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أو الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي رواية منه. نأتي إلى هذا الحديث. الماء الدائم أو الماء الذي لا يجري يصدق على البركة ويصدق على الغدير الذي تجاوزه السيل، وهو مجموع الماء الذي يكون في مكان منخفض من الوادي ويبقى بعد مضي السيل، سمي غديرا لأن السيل غادره ومشى عنه. فهنا الغدير مهما كان كبيرا أو صغيرا، وكذلك البركة والحوض، هذا يسمى دائما ويسمى لا يجري. أما ماء البئر فليس بدائم لأنه يستنبط، تأخذ منه ويأتي يستخلف غيره، فليس بدائم بل هو مستخلف وجار من بطن الأرض إلى سطحها إلى أعلى الأرض. وكذلك النهر وكذلك السيل الجاري، هذه خارجة عن موضوع الحديث. مرة أخرى
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم.
قبل هذا إيش؟
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ: لم ينجس.
طيب اللي بعده واللي بعده.
قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
لا، حنبه الماء الراكب الماء الدائم
اللي جاء. قال:
لا يبقى في الماء حدث.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم.
قل بعض.
والبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأمنه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
هذه يا إخوان أخبار تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالبول في الماء الدائم، وقسم يتعلق بالاغتسال من الجنابة في الماء الدائم. النهي عن الاغتسال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم، جاء بالإطلاق وجاء بقيد الجنابة. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، وقلنا بأنه يصدق على البركة وعلى الغدير، يعني ماء كثير على حد كل الأئمة الثلاثة الذين تكلموا بالقلة والكثرة. ليش ما يغتسل فيه؟ بعض الناس قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لا لذاته، وبعضهم قالوا: لا، لذات الجنابة، لأن الماء إذا رفعت به الجنابة تنجس. وهذا قول عند الأحناف يذكره في فتح القدير: الماء الذي يرتفع به حدث أصغر أو أكبر لا يجوز استعماله وهو نجس. يقولون إن الحدث حل في الماء بعد أن أزال الحدث ورفعه،
لو تلقيت ماء الوضوء في طش وكان الماء في إبريق وغسلت من الإبريق وتوضأت وماء الوضوء في نفس الطش يصبح هذا الماء متنجس. لماذا؟ لأنه نقل الحدث من الأعضاء إلى الماء. والجمهور يقولون لا، الحدث أمر معنوي لا يلحقه ليش الصفات الحكمية من نجاسة أو إيش أو غيرها. فبعضهم قال لأنه يتنجس بكثرة رفع الحدث ونزوله فيه بالوضوء والاغتسال، وقوم قالوا لا، طبيعة الإنسان غالبا إذا نزل إلى الماء وأراد أن يغتسل وانغمس فيه غالبا ما ينطلق منه البول ولا يستطيع رده، فبتعدد الاغتسال يتعدد لوازم هذا الاغتسال فيكثر البول في هذا الماء فينجسه. قالوا طب هذا ماء كثير كيف ينجس هذا البول؟ قالوا مع طول الزمن. والآخرون قالوا لا، يستقذر، أنت شوف نفسك أنت بول فيه والثاني جاء وبال فيه، بعد هذا كيف تشرب منه كيف تتوضأ منه؟ النفس تقذذ من هذا. إذن الحديث منهي عنه نهي كراهة وتنزيه وليس نهي تحريم. كذلك البول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم إيش؟ كمل عندك. الماء الدائم أيضا أنت ما تغتسل فيه من الجناب، وهنا تفريعات عديدة. لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا نهي عام يشمل كل ذي جنابة أن يغتسل منه. ولكن هنا لا يبولن أحدكم، موجه للفرد، في الماء الدائم ثم إيش؟
في الماء الدائم وهو جنب ثم يغتسل منه،
ثم يغتسل منه او يغتسل فيه. هذا نهي موجه للانسان بامر ان يجمع بين امرين، لا يبولن ثم يغتسل. طيب لو قال انا لم يرد يغتسل يجوز له ان يقول لا؟ طيب اذا اثنين موجودين احدهما بال في الماء قال له لا تغتسل بسبب بولك فيه، الشخص اللي ما بال قال يغتسل يتوضا، لانه لم يوقع سبب النهي. ومن هنا يتعجب بعض العلماء من المغايره بين الشخصين. ان كان النهي عن البول في الماء لنجاسه او لاستقذار فهو كما يجري على الذي بال ينبغي ان يجري على الذي لم يبل. فرجعوا ايضا وقالوا ان النهي للكراهية لا للتحريم، ابقاء على الماء مدة اطول حتى لا يطول الزمان ويكثر البول فيفسد الماء. وهناك من يقول النهي عن ذلك ناحية طبية، لان الماء الذي لا يجري او كما يقال المستنقعات انما تنشأ فيها فقيقعات او تنشأ فيها فقاعات او تنشأ فيها بعض الاشياء قد تحمل بعض الجراثيم تنتقل لمن يغول فيه عن طريق البول او عن طريق منابت الاظفار في القدمين فتصيبه بالمرض، ويذكرون بالهرسيا ولا الكوليستوما ولا بعض الأشياء يذكرونها تكثر في المياه التي فيها مستنقعات وكانت توجد في المنطقة الشرقية أكثر من غيرها قبل أن تنظم فيها قنوات الري. الذي يهمنا أن النهي هنا قال بعض العلماء هذا ماء كثير نهى صلى الله عليه وسلم أن تخالطهم النجاسة ولو لم تغير أوساطه، لأنه لا يجري، لأنه دائم في مكانه، احترازا مما لو صار الزمن وكثرت هذه الحالة فيفسد عليهم ولو كان كثيرا. والجمهور على أن النهي للكراهية، وابن حزم يشدد عليهم في قولهم للكراهية ويقول نهي صريح لا يوجد ما يصف عن الكراهية وهو للتحريم، ومن بال لا يصح وضوءه من هذا الماء. وتأتي الروايات منه فيه، يعني لو أنه بال في هذا الماء لا يتوضأ منه، يعني لا يأخذ ماء ويطلع برا هناك يتوضأ، لا ينزل وسط الماء ويتوضأ، ولا كذلك الاغتسال، إذا بال في هذا الماء لا ينزل ينغمس فيه يغتسل، ولا يأخذ منه ماء خارجا عنه في البر ويغتسل. وبعضهم قال نظير هذا التوجيه وهو للآداب والأخلاق والنزاهة، الحديث الذي جاء لا يضربن أحدكم زوجه كذا جلد الحمير ثم هو يضاجعها. يقول الآن يضربها وكأنها عدوه وكأنه ليست لها قيمة عنده، ثم بعد فترة يجد نفسه مضطرا إلى أن يضاجعها. طيب حالة المضاجعة فين راحت حالة الضرب؟ وحالة الضرب فين راحت حالة المضاجعة؟ يعني فليعمل حساب العاقبة. إذا أردت أن تضرب لا تنس حاجتك إليها في المضاجعة، كن برفق. إذا كذلك لا يقول ثم هو يغتسل بأن هذا استنكار، كيف تبول فيما تحتاج إلى أن تشرب منه وتغتسل فيه؟ كيف تضرب من تحتاج إليها إلى المضاجعة؟ قالوا هذا نظير ذاك، أي للكراهية وليس للتحريم، والله تعالى أعلم. اللي بعده عشان نقف على المنصر.
قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل.
هذا مبحث جديد وانتهينا من تقسيم العلماء الماء المستعمل للوضوء ما بين كثرة أو قلة، ما بين طهور مجمع عليه وبين متنجس مجمع عليه، وبين وسط هو محل البحث وهو القليل الذي خالطته النجاسة ولم تغير فيه. ثم الخلاصة عندنا مالك ينظر إلى الأوساط ولم ينظر إلى قلة ولا إيش ولا كثرة، والأئمة الثلاثة رحمهم الله ينظرون إلى الأوساط مع الكمية، قلة أو إيش أو كثرة، فإن كان قليلا فهو نجس ولو لم تغير فيه، وإن كان كثيرا فهو طاهر ما لم تغير فيه. وهذه الخلاصة، وبالله تعالى التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغتسل جميعا، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترسا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالماء القليل عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء هذا الرجل مجهول لم يسمه، وجاء في بعض الروايات اسمه يحمس او كذا، ولكن الجمهور يقولون ان جهالة شخصية الصحابي بعينه لا تضر في الحديث، لانه مهما يكن اسمه ايا كان فهو صحابي، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتابعون ولا يفتش عنهم في رواية الحديث لأنهم كلهم عدول. وعلى هذا عن رجل مجهول الاسم فهو معروف النسبة في الصحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يضر الحديث في صحة أو ضعف. وقيل صحبه أربع سنوات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل وليغترسا جميعا. نهى النهي أساسا يقتضي التحريم والمنع إلا إذا وجدنا قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهية، مثله الأمر بالوجوب ما لم نجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. وهنا نهي صريح أن تغتسل المرأة بفضل. الفضل هنا ما أفضل أحدهما بعد استعمال الماء. ويقول ابن حزم المحلى إذا كان البارة بعد استعمال أحد الطرفين أقل مما أخذ فهذا فضل داخل تحت النهي. أما إذا كان الباقي بعد الاستعمال مساويا لما أخذ أو زائدا عنه فليس هذا بفضل، بل هو أكثر مما أخذ. فلو قدر أن الإناء فيه 10 لترات فجاء الرجل واغتسل من هذا الماء بخمسة أو ذات خمسة مساوي، فلا تكون الخمسة فضلة لعشرة. أما إذا أخذ 7 لترات فالباقي 3 أقل مما أخذ فتكون 3 فضلة للعشرة. وهذا عرف متداول عند الناس. لو أن إنسانا أوفي بكأس وشرب منه لا يقال وبقي في الكأس شيء، لا يقال هذه فضلة فلان، إلا إذا كان الموجود في الكأس أو في إناء الطعام قليلا. أما إذا كان تذوقه أخذ قليلا منه لا يقال هذه فضلة فلان، بل باقي الطعام على كماله أو على أكثريته، وكذلك الشراب في الكأس على أكثريته. فالعرف يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. نهى صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. هنا يقول العلماء النهي للتحريم، ويقول الجمهور النهي للتنزيه. ومعلوم أن ابن حزم وداود الباهلي أخذوا النهي على التحريم، ولكن نجد في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من جفنة، فقالت ميمونة كنت جنبا، يعني اغتسلت منها وأنا جنب وهذا الماء باق بعد اغتسالي. فقال لها إن الماء لا يجنب، واغتسل بالباقي. فهنا يقال اغتسل بالباقي، كان الباقي أكثر ولا أقل ما عندنا ترتيب، لكنها قرينة على أن النهي هنا بالكراهية. وهناك من قال لا بأس للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة. ثم رجعوا وقالوا ما علة النهي؟ قالوا علة النهي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال هذا النهي أن لا يغتسل الرجل بفضل المرأة خاص بالمرأة الحائض تريد أن تغتسل من حيضتها. قالوا له بما تخصص هذا العموم المرأة بخصوص الحائض؟ قال لأنها إذا خلت به كما في بعض الروايات إذا خلت به المرأة، أما إذا كان الاثنين مع بعض فهاتي فليرتعفا جميعا، لكن إذا خلت به عن عين الرجل واغتسلت وهو غائب عنه في مكان آخر ثم جاء يغتسل لا يغتسل بفضلها، على ما تقدم من بيان حقيقة الفضل ما هو. قال ابن عمر المرأة إذا خلت بالماء وكانت تصبح الحائضة قد لا تعلم أحكام الحوض والغسل منه، ربما تلوث الماء وتفسده على الرجل، ولكن هذا الإيراد يرد بأن المرأة الحائض متى تغتسل من حيضتها؟ إذا ارتفع الدم، إذا انقطع عنها، بل إذا رأت القصة البيضاء كما سيأتي في باب الحيض عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. كنا يأتين إليها بالقرصف أو القطن فيه الماء فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فإذا رأت الحائض القصة البيضاء وهو ماء أبيض يعقب ماء دم الحائض دلالة على نقاء الرحم من هذا الأثر، فحينئذ تغتسل. إذا لم يبق عند التي كانت حائض ما يخشى منه على تلويث الماء، ولكنه تخصيص وارد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهناك من نهى الطرفين، وهناك من نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، وأجاز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، لأن الرجل ليس عنده مظنة من يسد الماء. ولذا قالوا إذا اغتسلت أمامه وهو يراها ولم تخلد الماء عنه فلا مانع، لأنه لو وقع منها أمر بجهالة سيرشدها أو يكون عنده علم بحال الماء. وعلى هذا فالجمهور على أن النهي هنا للتنزيه والكراهية وليس للتحريم. والمؤلف رحمه الله يسوق الحديث هنا ونحن في معرض بحث الماء القليل أو الكثير المتنجس أو الماء القليل الذي لاقته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فيقول هذا ماء قليل في إناء، مع المعروف بأن المياه في البيوت لا تكون مستبشرة ولا تكون قلتين ولا تكون عشرة في عشرة كما قيل، إنما هي في أوان معروفة في البيوت فهو في حكم الماء القليل. ويبين أن استعمال هذا الماء والنهي عن أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر يكون بعد الاستعمال لقلته فيكون ممنوعا، فهذا من أدلة ترجيح من يقول الماء القليل إذا لاقته النجاسة ولم تغير فيه فنجس، والآخرون يقولون لا، أنه ليس للتحريم إنما هو للكراهية لما سيأتي الحديث بعد هذا إن شاء الله. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بقول ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم. ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء ليغتسل منها فقالت اني كنت جنبا فقال ان الله لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمه.
يجلب ويجلب يجلب يتنفع عند الناس يجلب
كجلب. نعم بعدما ساق المؤلف رحمه الله النهي عن ان يغتسل احد الزوجين بفضل الاخر ياتينا بقضيه عمليه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض زوجاته. اذا نهى هنا وفعل هنا. القاعدة عندهم يقولون إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وفعله كان ذلك للخصوصية. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وفعله كان ذلك للخصوصية. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أكل أو امتنع عن أكل البصل والثوم في قصعة أبي أيوب رضي الله تعالى عنه فقالوا أحرامه؟ قال لا ولكن أناجي من لتكلوه أنتم. رخص لهم وامتنع. وكذلك لما نهى عن الصلاة بعد العصر وقام وصلى ركعتين بعد العصر وسألته أم سلمة رضي الله تعالى عنها كنت أو كانت لجارية عندها قومي بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت ذا تصلي ثم انصرفي عنك يعني ذكرين إن كان ناسيا. فسمع قالت مقالتها وسمع واستمر في صلاته حتى سلم منه. فقال جاءني وفد عبد القيس بعد الظهر فشغلني عن صلاة ركعتين بعد الظهر فها أنا ذا أقضيهما. فقالت أم سلمة الحكيمة سميها الحكيمة لفطنتها وفقهها أفنقضيهما إن فاتك؟ إحنا كمان نقضيهما؟ قال لا. ففعل ونهى. فعلمنا بأن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وهنا يدعي قوم بأن هذا الفعل بعد النهي يكون خصوصية له وباطن النهي على ما هو عليه للأمة. وكما يقولون إذا تعاهد الحديث القولي والفعل قدم القولي لأنه أقوى لأنه موجه بخطاب التكليف للأمة. أما الفعل فيحتمل الخصوصية وغيرها. وقال الآخرون لو كان ذلك للخصوصية لبينه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء رواية أخرى هنا بيان اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنه. الرواية الأخرى بعض زوجاته ولا مغايرة لأن ميمونة بعض زوجات. فإذا قيل من هي بعض زوجات قيل له ميمونة فلا تعارض في الشخصية ويكون ذلك من تأييد الفعل السابق من أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض زوجاته وهي ميمونة إن لم تتكرر الواقعة. قد تتكرر مع ميمونة بذاتها وقد تتكرر مع إحدى زوجاته الأخرى. وعلى هذا فالجمهور على أن النهي المتقدم إنما هو من الكراهية والتنجيم. وعن ابن عمر خصوصيته بالمرأة الحائض إذا غابت به عن الرجل. وجاء الحديث الآخر وصرف النهي عن التحريم والفساد إلى الكراهية والتنجيم بفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يبين أن هذا من خصوصياته وهو أمر يتعلق بالطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة التي هي عماد الدين. ثم قول ميمونة رضي الله تعالى عنها كما يقول ابن دقيق العيد وهذا إخوان في كتاب له مخطوط يسمى الإمام في شرح الإمام. دقيق له كتاب يسمى الإمام مثل بلوغ المرام لكنه في حجمه مرتين. بدأ شرحه بكتاب اسمه الإمام لم يظهر منه إلا الجلد الأول في 25 حديثا فقط ولم يتجاوز 25 حديث وهو جلد ضخم جدا من أضخم ما ترى من المخطوطات الموجودة حاليا. لم يترك لإنسان يخطر على باله شيء في الحديث الذي يتناوله إلا وأتى عليه. فهنا يقول العلة والمعلول أو العلة والحكم وعلته. قوله صلى الله عليه وسلم لما قالت إني كنت جملة وهل ترى ابتداء منها لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن الجنابة تؤثر على الماء أو عندها علما قبل ذلك بحديث النهي لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. فكلا الأمرين محتمل، فإن كان عن علم منها مصدق فيكون النهي عام، وإن كان عن اجتهاد منها وظن فقد أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل ولم يشر إلى أنه سيغتسل خصوصية له. إن كنت جنبا أي فاغتسلت وهذا باق من الجنابة، قال بحكم عام يتعلق بالماء لا يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم. إن الماء لا يجنب، يعني أن الماء لا يتحمل الجنابة. وفي بعض مذكرات الحديث على تدريس هذا الكتاب سابقا في الرياض منقول عن الصلاة رضي الله تعالى عنهم أربعة لا تدخلها الجنابة أو لا تلحقها الجنابة: الماء لا يجنب، الثوب لا يجنب. بمعنى إذا كان الإنسان جنبا ونام في ثوبه وعرق فيه وجاءه عرق الجنابة فإن الثوب لا يحمل جنابة والتراب لا يجنب لأنه كان جنبا واغتسل ونزل الماء على التراب فالماء لا تصيبه جنابة. وكذلك الإناء الذي يغتسل فيه الجنب أو منه لا تلحقه جنابة. فقوله صلى الله عليه وسلم جوابا لميمون رضي الله تعالى عنها إن الماء لا يجنب، بمعنى العلة في الماء والماء لا أنت اغتسلت وأنت جنب وهذا الباقي من غسل الجنابة فالماء لم تنحقه جنابة فالماء طهور. ولما اغتسل منه بعد أن قال ذلك ما أرشد ولا بين بأني أغتسل خصوصية لي ولا. وعلى هذا كان الجواب عاما فعم الحكم للتأسي به صلى الله عليه وسلم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهور إلى
يأسي تعجل عليه فيما يغترف جميعا. ما تبغى تغترف؟
النهي أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. طب وش نسوي؟ عنا إناء واحد، يتقدم هي يتقدم هو؟ قال لا، لا يسبق أحدهما الآخر ولا ينفرد به. طب وش نسوي؟ يجلس مع بعض ويغترف جميعا. هي تغترف لنفسها تغتسل وهو يغترف لنفسه يغتسل. هنا يقول النووي رحمه الله وليغترف جميعا فيه تأكيد أن النفي لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا العكس للنزاهة للتنزيه لا للتحريم، لأنهما لو حضر معا ليغتسل واغترفا جميعا، لا بد لان احدهما سيسبق الاخر بغرفة الماء. فاذا سبق الرجل واغترف الماء وجاءت هي بعده واغترفت، اذا اغترفت بفضل مين؟ بفضل الرجل. او سبقت هي فاغترفت وجاء هو وتبعها واغترف لنفسه، كان اخذا بفضل مائها. وهكذا طيلة عملية الغسل الى اخر لحظة، اخر غرفة منه تكون تابعة او بفضل اخر غرفة منها، فيكون لهذا فيقع الاغتراء او الاغتسال بفضل الاخر كل منهما لصاحبه. وهذا له نظير عنده في النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف، قال انه للكراهية وليس لإبطال الصلاة كما يقول الحنابلة، لانه يقول لو قدرنا اقيمت الصلاة ووقف الامام وكان موجود ثلاثة اشخاص سيهتمون به، ما هو واحد ثلاث، الثلاثة صف، هل من الضروري ان يتلفظ بتكبيرة الاحرام في نفس واحد في لحظة واحدة ولا يحصل في تفاوت؟ هذا يكبر، هذا يعتدل، هذا ينذر، هذا كذا. فيقول النووي رحمه الله سيسبق احدهم الاخرين بالتكبير، فيكون كبر وحده تلك اللحظة، الى ان يكبر شخص اخر معه سيكون منفردا خلف الصف ولم تبطل صلاته. واستنتج من ذلك ايش؟ ان النهي للكراهية والانفراد والانعزال عن الجماعة، وكذلك هنا. ثم من توسع في هذا الموضوع يقول ان الحث على هذا يغترف جميعا، ان المرأة مهما كانت في حاجة الى تعلم احكام المياه واحكام الغسل من الجناب، فاذا ما حضرت مع الزوج وكان هو اشرى بان يكون متعلما لمخالطته ولسماعه يكون ذلك ادعى لتعليمها. وان كان جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الاستثار او ستر العورة او ازار او غير ذلك، فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الصورة في كلمة بعض زوجات رسول الله في بعض الفاظ اغتسلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حتى كان يقول ابتلي ابتلي وانا اقول ابتلي ابتلي خليني خليني، يعني في وقت واحد معا. وعلى هذا يكون النهي انما هو للكراهية والتنزيل، والفعل هنا مع حديث ميمونة سبقت، والصورة الاخيرة مع عائشة او بعض الزوجات اغترفا جميعا، والله تعالى اعلم.
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
الله هل يمكن ان يجري هذا الحكم او التساؤل في وضع دورات المياه في البيوت الان؟ تفتح بش والماء باقي في الخزان فوق السطوح وتاكل حاجتها وتروح، الباقي في الخزان هناك هل يبصر عليه فضل المرأة؟ ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ ليش ما يدخل؟ عشان في مواسير عازلة؟ لا يدخل في ذلك. وعلى ما قال ابن حزم وهو العرف الساري اذا كان الاناء موجود بينهما موجودا بينهما وكان ما ابقته المرأة او ابقاه الرجل اكثر مما اخذ خرج عن النهي، فمن باب اولى الخزان فوق ليش؟ فوق السطوح او السخانة في الحمام او غير ذلك، لا يتناولها هذا ليش؟ هذا الحديث، والله تعالى اعلم.
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب، اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرق وللترمذي أخراهن أو أولاهن.
هذا الحديث يا إخوان كما يقال عنه لا يكون من مشكلات الحديث، ولكن من أوسع الأحاديث مسائل وأكثرها اختلافات. ونستعين الله سبحانه وتعالى أن نمشي معه كلمة كلمة لعل الله سبحانه يرزقنا إيضاح أمره وبيان الخلاف فيه وما هو الراجح. أولا يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم. هذه الكلمة طهور جاءت عند البخاري: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات. فجاء هنا بلفظ طهور إناء إذا ولد، وجاء في لفظ البخاري: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليرقه وليغسل. فبين كلمة طهور وشرب وولد هناك مغايرة. فكلمة شرب بعض العلماء يقول الشرب لغير الكلاب والسباع، وهو أن يعب عبا، والولوغ هو أن يتناول بطرف لسانه في السائل. فإذا كان في الإناء يابس كدقيق أو خبز مثل كثريت يقال لعق، وإذا كان الإناء خاليا من كل شيء يقال لحف. فالولوغ له دلالته، وهو تناول الكلب بطرف لسانه السائل في الإناء، وهذه طبيعته. والشرب أعم، فيكون الشرب ولوغا وزيادة. إذا ولغ وشرب ليس بينهما تعارض. بقي طهور إناء. أخذ الجمهور من كلمة طهور مدلولها أن التطهير في الشريعة قالوا لا يكون إلا من حدث كناقض للوضوء أو موجب للغسل أو لإزالة نجاسة، والإناء لا يتوجه إليه الطهور من الحدث لأنه ليس مكلف جماد. بقي طهوره من النجاسة، وهذا ما يسميه علماء الأصول بالسبر والتخطيب. قالوا مدلول الطهور يدور حول معنيين: الحدث والنجس. وبالسبر وجدنا أن الحدث ملغم لأنه لا يرد على الإناء. بقي من القسمين إيش؟ الطهور من النجس. فقال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إن ثؤر الكلب نجس، والغسل فيه للنجاسة، 7 مرات والتكريب تأكيدا للطهارة. وعلى كل جزئية من هذه الجزئيات إيراد واعتراض. أما مالك رحمه الله فناقشهم في عملية التقسيم. أولا الجمهور جعل القسمة إيش؟ دلالة طهور جعلها كم؟ ها؟ كم قسم؟ قسمين. مالك قال لا، بدي قسم ثالث أغفلتموه، يجب أن تأتوا به ثم تصبروا المعنى على الإيش؟ الأقسام الثلاثة. قال وش القسم الثالث؟ قال الطهور من القذر، وهو موجود الشرع لأنه جاء السواك مطهرة للفم، وليست هناك نجاسة وليس هناك حدث. وكذلك التيمم طهور أحدكم، فعنده مسجده وطهوره، على أن التيمم لا يرفع الحدث فلا يطهره. وكذلك الاستقذار، إذا وجد شيء في الثوب تقول طهارة وثيابك تطهر. هل كان على ثيابه صلى الله عليه وسلم نجاسة؟ لا.
قالوا هذا إما كناية عن البدن بالثياب وتظهر بدل من النجاسة ما يمكن أن يكون من الصغائر أو غير ذلك، وبعض قال الثوب يكون نظيفا نقيا إلى غير هذا. فمالك رحمه الله قال الأقسام ثلاثة وبسبرها نسقط الحدث كما أسقطتموه ونسقط النجاسة، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفي بتطهير الإناء بما تطهر به عامة النجاسات. وسيوافقه في ذلك أبو حنيفة رحمه الله عند نقاش عدد الغسلات سبع وعند التقريب. فعلى هذا مبدئيا كلمة طهور أخذ منها الجمهور بأن سؤر الكلب النجس إذا ولغ في الإناء نجسه وينبغي تطهيره. كيف يطهر؟ يغسل سبع مرات ويضاف إليها التراب. مالك يقول لا، الأمر بالغسل هنا تعبدي وليس لنجاسة، لأننا وجدنا كلمة طهور تستعمل في غير النجاسة كما قلتم تستعمل في غير الحدث. وعلى هذا مالك يقول سؤر الكلب طاهر والغسل فيه تعبدي. ما هي العلة؟ سيأتي يتكلم عنها المالكي. والجمهور يقولون ايش؟ سؤر الكلب نجس، ينجس الإناء الذي ولغ فيه، فإذا أكل من يابس قالوا يؤخذ ما أكل منه والباقي طاهر، كما جاء في حديث الفأرة إذا وقعت في السمن الجامد وماتت أخذت وما حولها والباقي طاهر، وإذا سقطت في ماء السمن المائع فماتت نجس السمن كله. فقالوا كذلك إذا لعق من دقيق أو طعام وليس سائل، بخلاف ما إذا ولغ وفيه سائل ماء أو حليب أو سمن فإنه يسمى ولوغ ويجري عليه الحكم. هنا طهور إناء أحدكم، قالوا نجاسة سؤر الكلب، طيب وبخية بدنه هل هي نجسة أيضا؟ لو جاءت يد الكلب في الإناء وأخرجها يكون الحكم كالسؤر، يغسل سبع مرات ويكرر. فالبعض قال لا، الحكم هنا معلق بالسؤر فقط. والآخرون كالشافعية ومن وافقهم قالوا إذا كان السؤر وهو للفم وهو أفضل الحيوان نجس يغسل سبع مرات فبقية البدن من باب أولى. وقال مرة أخرى ونوض الكلب إنما هو لتحلل لعاب اللسان في السائل، فإذا عرق الكلب فالعرق متحلل من داخل بدنه فيأخذ الحكم، مع أن علماء الحيوان يقول الكلب لا يعرق، ولهذا ان تحمل عليه تنهت وان تتركه ايش
ينهت.
عملية التبريد بدل العرق في الجسم في اللسان، يطلع لسانه ويخرجه وينحف، لان اللسان يأتي بعامل التبريد فلتر من ايه من الخارج، والكلب لا يعرق جلده ابدا، ولهذا يحتر ولا يجد ما يبرد الجسم، وربما نزل في الماء من اجل التبريد فاذا لم يجد الماء استعمل لسانه خارج فمه ليبرد عليه شدة الحرارة. لكن يقولون لو أن جسم الكلب جاءته ماء نزل في الماء وخرج وأصبح مبللا أو صببت عليه ماء فلمس إنسان شعر الكلب المبلل خرج عن كونه يابس، فهل يكون حكم السؤر أم لا؟ قال الشافعية وغيرهم قالوا نعم، كل جسم الكلب يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. والبعض قال لا، الأمر جاء بالسؤر فقط وما سواه لا يدخل في ذلك. أنا أريد إيراد بعض التفريعات في هذا الحديث وكثرة مسائله
وهو بحقيقة يصلح لتدريب طالب العلم ودارس الحديث لمناقشة بعض الألفاظ أو بعض الأحاديث التي دار فيها النقاش. وأوسع ما وجدت في ذلك إنما هو ابن دقيق العيد في مخطوطه الإمام، أكثر من 15 صفحة مخطوطة بخط صغير جدا في هذا الموضوع. الذي يهمنا ظهور إناء إذا ولد، والكلام على النجاسة في الكلب، والجمهور على النجاسة ويرسل للنجاسة، ثم اختلفوا بعد ذلك موضع النجاسة في الكلب ما هي، وهل يقاس عليه غيره. فالشافعية بعضهم يقول أيضا الخنزير يتبع الكلب في نجاسته، وفي التكثير منه لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب. وهناك من يحكي عن بعض المالكية، لا عن المالكية، عن بعضهم، بأن هذا وارد في الكلب غير المأذون فيه. أما الكلب المأذون فيه وهو الذي للصيد وللحراسة وللماشية، فيقولون هذا مخالط لصاحبه فليس داخلا في هذا النهي. وبقية المالكية على العموم، سواء كان مأذونا فيه أو غير إيش مأذونا فيه. تمر إناء، إذا كان الولوع في غير الإناء بأن جاء الكلب إلى بركة وإلى حوض وشرب منه ولعق، فهل يدخل في هذا الباب؟ يقولون لا، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر ما بين مكة والمدينة، فمروا على مقلات وهي البركة الصغيرة أو الحوض الصغير للماء، فقال عمر رضي الله تعالى عن يا صاحب الحوض أخبرنا هل ترد السباع على مائك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا صاحب الماء لا تخبرنا، إن هذا رجل فيه تنطع، للسباع ما أخذت في بطونها ولأ شرابا، ولنا ما أبقت طهورا وشرابا. وفي بعض الروايات يردها الكلاب والسباع. فهنا صلى الله عليه وسلم اعتبر تلك المواطن لا يضرها ولوع الكلاب فيها، فالذين قالوا بالنجاسة قالوا هذه القلسة أو الكلاب هذه إنما هي ماء كثير فوق القلتين، ورجعنا إلى موضوع القلتين والماء الكثير أو الماء القليل إذا لم تغيره النجاسة. ومن أدلتهم في هذا أيضا ولوع الكلب في الإناء، هل اللسان يترك في الماء ما يغير وصفه من لون أو طعم أو ريح؟ قالوا لا، قال إذا هذا ماء قليل خلطته النجاسة فتنجس، فأمر برقته وغسل الإناء ردا على مالك. لكن مالك لم يسلم لهم بالنجاسة، إنما قال الغسل هنا تعبدي وسؤر الكلب طاهر. هنا يطالب مالك بما استدل به على طهورية سؤر الكلب. الجمهور قالوا طهور إناء، والطهور يكون من نجس أو حدث، وناقشهم بالصبر والتقسيم بأن هناك قسم ثالث وهو الطهورية من الخبث. بقي أيضا هذا الاستنتاج، ما هو الدليل عندك يا مالك في أن سؤر الكلب طاهر؟ قال إن الأصل في الحيوانات في الحياة الطهارة، كل حي طاهر عند مالك، كما أن الأصل في النجاسة الموت، كل حيوان مات فهو نجس. فقال هذه قاعدة بالحياة وبالموت. ثم للمالكية الاستدلال بصنيع البخاري وبالنص القرآني الكريم، فإن المولى سبحانه وتعالى لما سأل السائلون ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من مكلبين، فقال مالك هذا كلب الصيد يذهب فيمسك على صاحبه الصيد. ولم نجد الامر بغسل موضع مسك الكلب للصيد، فعض عليها بفمه كله، فلم يؤمر صاحب الكلب ان يغسل موضع ما امسك عليه. قال الجمهور ان موضع مسك الكلب يقطع ويرمى، ولو لم يرمى فسيشوى في النار، والنار تحيل النجاسة الى طهارة. قالهم لا، النار اذهبت المعنى التعبدي الذي بسببه الامر بالغسل. وش هو الامر؟ قال لي امر صحي وسيأتي بيانه لكم. قالوا طيب. مما يستدل به المالكية صنيع البخاري، وصنيع البخاري وان لم يصرح فانه يدل على ميلانه او ميوله الى مذهب مالك، لانه ساق 4 احاديث يلزم من مجموعها عدم نجاسة سؤره، منها حديث كلب الصيد، ومنها كانت الكلاب تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد اصحاب رسول الله. طب وش الفائدة من هذا الحديث يسوقه البخاري في كتاب الطهارة؟ قالوا كما قال النسائي او قال السيوطي في كتب الحديث، ان صحيح البخاري بالنسبة للفقه فهو فقيه، اي ان دلالة الفقه في البخاري اكثر من دلالتها في غيره لفقهه هو. ولذا يقول العلماء فقه صحيح البخاري في تبويبه، وقد يبوب الباب لمسألة فقهية ولا يورد فيها حديث. لماذا؟ لأنه صح عنده حديث في معنى الباب، ولكن لا يشتمل على الشروط التي اشترطها للصحيح، فيأتي بالمعنى تحت الباب ولا يسوق الحديث لأنه دون ما اشترطه في صحيحه هذا. ثم قد يبين أو يعنن للمعنى ويأتي بحديث في الظاهر بعيد جدا ولكن المعنى موجود. فقالوا البخاري بوب كانت الكلاب تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نعرف عام الوفود سنة 9 كان صلى الله عليه وسلم ينزل الوفود في المسجد، ورفد بني ثقيف لما جاءوا في السنة 9 أنزلهم في المسجد ونصب خيامهم في المسجد وكان يشرف على خدمتهم، وكانوا في رمضان ليروا حال المسلمين في صيامهم وفطورهم وتلاحمهم وإخائهم. ولذا ما انصرفوا من رمضان إلا وأسلموا جميعا. قال البخاري وجود هؤلاء القوم في المسجد وكان يؤتى إليهم بالطعام، والكلب من طبيعته قوة حاسة الشم، فهو يمشي يتشمم في تربة الأرض، ومعلوم إذا تشمم الكلب تربة الأرض يطلب الطعام فإن لسانه يلهث أيضا، فلا بد أن يصيب التربة. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسلها ولا بصب الماء عليها كما أمر في قصة الأعراب، ولا أمر بنزح التراب عن مواضع تشمم الكلاب في المسجد. إذن لو أن سؤر الكلب النجس لمنعت في ذلك الوقت أو تتبع مواطنها وتظهرت بما يمكن أن تطهر به، وكذلك كلب الصيد إلى غير ذلك. مما يستدل به للمالكية من أن الكلب سؤره ليس بنجس. إذا كان الخلاف على هذا النحو، مالك يرى الطهارة، الجمهور يرى النجاسة، وكل يستدل بما تقدم. نأتي مع الذين يقولون نجاسة بما يطهر، ومع الذين يقولون لا نجاسة فلا تطهير وإنما الغسل تعبدي. نقدم قول مالك حتى نفرغ الى بقية الحديث. بعض المالكية قال ان الامر بإراقة الماء وغسل الاناء وتسبيعه في التغسيل وتتريبه احداهن اولاهن اخراهن السابعة الثامنة كما قال الحسن البصري هذا امر تعبدي خارج عن نطاق تطهير النجاسات. وما هو الامر التعبدي في ذلك؟ قال سبب غسل الاناء من سعر الكلب واراقة الماء وتطهير الاناء بعد اراقته امر طبي لصحة الانسان، لان الكلب يصاب بداء الكلب، وداء الكلب اذا اصيب الكلب وعض انسان او تناول انسان بعده من سؤره انتقلت جرثومة الكلب من الكلب اليه وصار سرعان مثل الكلب يعض الناس. فقالوا ان هذا الامر باراقة الماء حتى لا يشربه احد وبتطهير الاناء حتى لا تبقى اثار الجرثومة في الاناء. ترد عليهم الجمهور وقالوا ان الكلب الكلب لا يشرب الماء ويقوم نوغ اذا يشرب صهور اذا ولغ، معناها اذا ورد الماء وولغ فيه فليس مصابا. ردوا عليهم وقالوا لا، الكلب قد يصاب بالداء وهو لم يشعر به الا اذا مضى 15 يوما فيفرق فيه وتتكاثر الجرثومة وتظهر آثارها عليه، حينئذ لا يقرب الماء. والشرع المطهر عمم الحكم فيما كان مصابا ولم تظهر أثر الإصابة عليه وما لم يصب بشيء، سدا للباب مرة واحدة. ثم نأتي إلى التدريب. إذا جئنا إلى بعض الأبحاث الطبية حديثا نجد الآن في المعامل الطبية والمعلن طبيا بأن جرثومة الكلب لا توجد قوة مطهرة كيميائية يمكن أن تقضي على داء الكلب مثل مادة موجودة في التراب تسمى فلورين. الفلورين اخت الكلورين اللي كان بيسأل عنها الاخ يطهر به الماء، هذه المادة متوفرة في التراب، فاذا اضيف التراب الى الاناء الى الماء وفيه هذه المادة فانها تقضي على تلك الجرثومة نهائيا. فوجدنا في الطب حديثا ربط تلك المادة الفلورين بداء الكلب مع النهي عن ان يشرب او مع الامر باراقة الماء وغسل الاناء، ووجدنا احاديث الكلب في الصيد والكلاب تغدو وتروح في المسجد النبوي وغير ذلك، كان ذلك من ادلة المالكية في قولهم بان سؤر الكلب ليس نجسا وانما الغسل فيه تعبدي. ثم اضافوا الى ذلك ايضا من باب مثل ما بيقول التدعيم القولي بكل صغيرة وكبيرة، عدد السبعة ياتي في الطب من تصبح بسبع تمرات اريق عليه من سبع قرب من سبعة ابار اي دواء للحمى، فقالوا عدد السبعة داخل في الطب، ولهذا غسل سبع مرات واضيف اليه التراب. ناتي الى من يقول بالنجاسة. نجد هناك من يقول لا حاجة الى التراب، سبع مرات لو جاء الصابون والاشنان ونحو ذلك يجزئ، وهذا قول عند الحنابلة. لكن اجيب عن ذلك بان الحديث نص على التراب، فاذا اخذ نصيره في النظافة قال الامر للنظافة والتأكيد على النظافة والصابون والاسنان والدقيق وايش منبه. قال ابن دقيق العيد في احكام الاحكام هذا كما يقال يجاب عليه بفساد الاعتبار، يعني قياس يعارض النص لا يعتبر، لأن النص في التراب. وقالوا إن التراب أحد الطهورين، فيجتمع للإناء طهور الماء وطهور العيش التراب. وقال ابن دقيق في قاعدة: إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال كان الفرع باطلا. وهي قضية الخضر مع موسى عليهما السلام لما قتل الغلام، قال: اقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا ايش؟ قال: اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان ايش؟ طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. هذا الولد فرع وهذا الابوان صالحان، فهنا لحفاظ صلاح الابوين ابقي على الاصل بمفاداتهما بالايش؟ بالفرع. قضي على الفرع لئلا يفسد الاصل. وهكذا اذا كان الفرع يعود على الاصل بالبطلان كان الفرع باطل. ونحن نشاهد هذا عند ابسط الفلاحين: شجرة برتقال اثمرت كثيرة، ورأى صاحب البستان لو تركت ثمار البرتقال وهي لسه صغيرة جمجر الليمونة لكسرت الأغصان ولم تحتملها الشجرة. هل يبقي تلك الثمار على ما هي عليه حتى تتحطم أغصان الشجرة ولا يخفف منها؟ يخفف منها. ليش؟ يتلف بعض الفرع إبقاء للعيش للأصل. وهكذا هنا لو قلنا بالأسنان فرعا عن التراب أبطلنا التراب، فيكون الفرع أبطل الأصل فيكون الفرع باطل. أما لو قيل الأسنان مع التراب قلنا مرحبا، لأننا حافظنا على الإيش؟ على الأصل وأضفنا إليه غيره. نأتي إلى التشريع. نجد الأحناف رحمهم الله يقولون لا حاجة إلى التشريع، يكفي ثلاث. لماذا؟ قالوا لأنه راوي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سئل عن السبع فقال يجزئ ثلاث، ففتوى الصحابي راوي الحديث وأدرى بحديثه. يا ترى وجد له مخصصة أو وجد له ناسخة؟ فنأخذ بفتوى دون روايته. ولكن القاعدة عند المحدثين والأصوليين يؤخذ برواية الصحابي ولا بفتوى؟ يؤخذ بروايته، لأن روايته نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتواه اجتهاد منه، ولا يحق له أن يخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه وفتوى. إذن التشريع ثابت. نأتي إلى التتويب: أولهن أخرهن. قال الأحناف أيضا لا حاجة للتتويب. لماذا؟ قالوا لك اضطراب رواية التتريب، لأنه جاءت أولهن بعد أخرهن إحداهن السابعة الثامنة، هذا اضطراب في الرواية لم تثبت في أي الغسلات فيثبت. أجاب الجمهور: إن تعدد الروايات أولى أخرى سابعة ثامنة لا يدل على نفي التتريب بالكلية، بل يؤكد وجوده، ولكن الخلاف في موضعه، يكون في الأولى ولا في الأخيرة هذا شيء آخر، ولكن كثرة تلك الرواية تثبت التتريب فيتعين التتريب. إذن أيها الإخوة، هذا عرض لهذا الحديث وجزئياته، وما نستطيع أن نستوفي كل ما يمكن أن يقال في ذلك، ولكن تمهيد وبيان وتدريب لطالب العلم الأخذ أو دراسة الحديث الذي تتفرع فيه المسائل العديدة ووجهات كل نظر، والإمام يسوقه هنا، كان الأخرى أن يسوقه في باب إزالة النجاسة، ولكن ساقه هنا ليبين رأي من يقول إن الماء القليل كالإناء يلغ فيه الكلب، على من يقول بنجاسته لم يكن هناك تغيير لا لون ولا طعم ولا رائحة، وبهذا ومع ذلك أمر بإراقة الماء وغسل العيش الإناء. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.
المؤلف رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجد، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. متفق عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر التفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يبتقي بجناحه الذي فيه الداء. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
أيها الأخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعدها.